أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نزمع بإذن الله تعالى البحث في مثل هذا اليوم في درسين من كل يوم خميس في القواعد الفقهية الأساسية في علم الفقه، ذلك لما تكتسبه هذه القواعد من أهمية كبرى على مستوى استنباط الأحكام الشرعية في المسائل الفقهية، ما يجعلها من حيث الدور وخطورة هذا الدور في مصاف الأبحاث الأصولية، ذلك أنه سيتضح إن شاء الله أن مثل هذه القواعد إما تشكل كبريات كلية تمثل المرجع الفوقاني في المباحث الفقهية، وهذا ما تضطلع به عدد من هذه القواعد الفقهية عندما لا نجد الدليل الخاص أو تتعارض الأدلة الخاصة وتتساقط، فإن القاعدة في كثير من الحالات القاعدة الفقهية تمثل الكبرى الكلية والمرجع الفوقاني الذي يحدد الوظيفة الفعلية في المورد. وفي صنفها الثاني تشكل ضوابط عامة يستغنى معها عن التنصيصات الخاصة، ذلك أن الشارع المقدس جعل في جملة حالات وهي غير قليلة في الفقه وبالأخص في الشبهات الموضوعية ضوابط فقهية يستند إليها ويعتمد عليها في تحديد الوظيفة الفعلية، كما في موارد في غالب موارد قاعدة الطهارة وفي موارد قاعدة أو قاعدتي الفراغ والتجاوز، على كلامي أنهما قاعدة أو قاعدتين. والمتتبع يجد كثيرا من القواعد ينطبق عليها هذا الضابط، ولعل الأهم من هذين الصنفين الصنف الثالث، وهي القواعد الفقهية التي تشكل نتيجتها أحكاما ثانوية، وهي غاية في الأهمية في الفقه، واشتهر من بينها شهرة عظيمة قاعدتا لا ضرر ولا حرج، ولكن الأمر لا ينحصر بهاتين القاعدتين كما هو واضح. من هنا فإن البحث في القواعد والضوابط الفقهية العامة على مستوى ضوابط الجعل لا ضوابط موضوع الجعل، وقد وقع الخلط في بعض الكلمات بين الأمرين، يعد من أهم ما لا بد للفقيه أو المتفقه في الدين أن يعتني به، لأنه يشق له طريقا هاما عند تعرضه لاستنباط الحكم الشرعي، خصوصا عندما يدق مسلك التطبيق ويكون الفرع الفقهي مبني على بعض أطراف القاعدة والمختار فيها، مما وقع اختلاف الأنظار فيه سعة وضيقة. ذلك أننا تارة نتحدث عن هذه القواعد بنحو القضية المهملة، يعني قاعدة لا ضرر في الجملة وكذا بقية القواعد، فقد تكون نتيجتها والقول بها من بديهيات الفقه تقريبا في غالب القواعد، لكن الأمر لا يقتصر عند هذا الحد، فإن جملة غير قليلة من تطبيقاتها ترتبط بإطلاقات من إطلاقاتها، وهو في كثير من الحالات وقع الخلاف فيه بين المحققين، ووقع الخلاف بشكل كبير بين فيما يرتبط بتطبيقات هذه القواعد، وأنها نافية مثلا في بعضها كما في قاعدة نفي الضرر والحرج والعسر، أو مثبتة، وهذا تترتب عليه ثمرات كبرى في المعاملات وفي العبادات معا، أو أن بعض هذه القواعد هل هي مختصة الجريان بباب من أبواب الفقه أو تجري في كل المرتبات الفقهية في جميع الأبواب كما وقع البحث في الفرار والتجانس. ومن امتيازات البحث في هذه القواعد الفقهية التي تشكل المؤشرات العامة لاتجاه الفقه الإسلامي والفقه الإمامي، أن هذه القواعد لا يستطيع أحد أن يدعي حصرها بالقواعد المسمات تاريخيا، بل يمكن للإنسان في أي عصر إذا ما وجد دليلا يصلح لإثبات قاعدة من القواعد، لتقعيد قاعدة من القواعد، أن يؤسس لقاعدة جديدة، وقد يتغير نتيجة ذلك مصير جملة من الأحكام الشرعية التي كانت مبنية على إجراء بعض الأصول العملية، بل وربما الأدلة الاجتهادية. ومن الأمثلة البارزة لهذا في عصرنا ما تبناه السيد السيستاني حفظه الله، حيث بنى على قاعدة مفادها لا تنقض السنة الفريضة، وطبقها في أبواب مختلفة من الفقه، وتوسع في تطبيقها بما لم يسبق إليه من أحد من الفقهاء، فلم يبطل الطواف مثلا بنسيان غسل من الأغسال أو الإخلال به لا عن عمد إذا لم يكن هذا الغسل قد ورد الأمر به في القرآن الكريم، لأنه فسر الفريضة بالمفروض في الكتاب والسنة بالمفروض من خلال نصوص السنة المطهرة، مع أن هذا التعبير لا تنقض السنة الفريضة وارد في ذيل صحيح من صحاح زرارة في خبر صحيح من أخبار قاعدة لا تعاد، فولدت قاعدة لا تعاد أو دليلها عند هذا الفقيه الكبير قاعدة تؤثر في مجرى كثير من المسائل الفقهية، وأن إبطال أي عمل ورد أساس تشريعه في القرآن الكريم وكان إبطاله طبعا في غير البطلان العمدي وإلى ما هنالك بسبب شرط أو جزء أو مانع لم يثبت في القرآن الكريم، بل ثبت بالروايات الشريفة، واكتشفنا بعد العمل الاختلال بسبب هذا الجزء أو هذا الشرط أو هذا المانع، إما عن جهل حين العمل أو عن سهو أو عن نسيان، فإن العمل لا يبطل تمسكا بقول الصادق عليه السلام في ذيل صحيحة زرارة: في لا تعاد الصلاة إلا من خمس ولا تنقض السنة الفريق. فبمعزل عن أننا نوافقه أو لا نوافقه، فإننا لو آمنا بتقعيد مثل هذه القاعدة لا شك أن كثيرا من الفتاوى المشهورة، بل قد يدعى الإجماع عليها، ستتغير من خلال القول بهذه القاعدة، لأنه لا توجد نصوص خاصة في مثل هذه المسألة. ما رمت قولا من دون استغراق في هذا المثال أو غيره هو أن القواعد الفقهية هي القوانين والضوابط العامة والأصول العامة في الفقه الإمامي، وهي غير منحصرة، بل كل فقيه يمكنه من خلال مراجعة الأدلة كتابا وسنة، أقول كتابا وسنة بصعوبة بل عسر، تقعيد قاعدة جديدة من خلال دليل عقلي أو أدلة لبية. وإن كان في باب المعاملات كثير من القواعد التي أسسها الفقهاء وركزوا عليها، وبالأخص في القرنين الأخيرين من زمن الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا، استقيت بدرجة أساسية من السير والارتكازات العقلائية كما هو واضح، خصوصا أن بعض هذه القواعد الأساسية لم يمكن إثباتها بنص معتبر أو صحيح، من قبيل قاعدة على اليد، أو من قبيل قاعدة اليد أمارة الملك، أو من قبيل قاعدة ما يضمن وعكس ما يضمن، ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدة، لأن أدلة مثل هذه القواعد الأساسية في فقه المعاملات كلها لا في خصوص البيع لم تنهض أدلة، إما أنها روايات أساسا غير موجودة في المصادر الإمامية، بل بعضها ربما ادعي عدم العثور عليها حتى في المصادر العامة، فحاول المحقق النائيني ومن قبله في بعض الحالات الشيخ الأنصاري ومن بعدهما تلميذه السيد الخوري وآخرون من أعظم فقهائنا، حاولوا أن يقولوا بهذه القواعد المتسالم عليها في الفقه من خلال الارتكازات العقلائية، لكن ما قلته الآن هو صعوبة الامتناع أن تؤسس قواعد جديدة في موارد الأدلة اللبية. أما في موارد الأدلة اللفظية فيمكن لأي فقيه أن يلتفت إلى تعليل في ذيل رواية من الروايات، كما التفت السيد السيستاني بناء على صحة ما استفاده في المثال الآن في الذكر، فيؤسس لقاعدة فقهية جديدة، ولا يتسنى لأحد أن يزعم أو يدعي أن الحصر في القواعد الفقهية عقلي أو نقلي، بل الحصر دائما وأبدا كان ولا يزال وسيبقى استقرائيا، يعني استقرأنا فلم نجد ما يصح أن يقعد قاعدة إلا هذا العدد الموجود، استقرأ غيرنا فوجد مجالا لإضافة قاعدة. وعلى هذا الأساس فإن القواعد الفقهية لا تنحصر بهذه القواعد المشهورة المدونة والمعروفة، ولعل هذا ما يفسر لنا التدرج في تعداد القواعد على مستوى التصنيف في الكتب التي صنفت واختصت من قبل أصحابها من المحققين للبحث عن القواعد الفقهية، حتى أنهاها بعض المعاصرين الذي صنف مختصرا فيها إلى 100 قاعدة ولم يدعي حصرا، وأنهاها بعض العامليين إلى 160 قاعدة. على هذا الأساس يتضح أهمية كبرى للبحث عن القواعد الفقهية، وتتضح أيضا يتضح لزوم البحث عن القواعد الفقهية، لأن عدم الإلمام بهذه القواعد بدقة يجعل الفقيه حين الاستنباط واقعا في مشكلة إذا لم يستطع من خلال النص الخاص والدليل الخاص أن ينتهي إلى نتيجة، إما لانعدامه أو إجماله أو معارضته بدليل مكافئ. فهنا لا شك ولا ريب في أنه لا يستطيع أن ينتقل إلى الأصول العملية التي يبحث عنها في علم الأصول من استصحابه أو براءة أو ما هنالك مع وجود نص عام يمثل مرجعية فوقانية في البحث الفقهي كما هو واضح. هذه الأهمية والشيوع في الفقه الإسلامي والذي يمثل عملا على مستوى البحث والدراسة استنباط حكم شرعي كبروي يمثل قاعدة سيالة لا تطبيقات ومصاديق كثيرة في الفقه على مستوى الموضوع، مما يؤسف له كثيرا أنها لم تأخذ حيزها الكافي على مستوى البحث تأريخيا بشكل شاف في فقه الإمامية، ذلك أن هذه القواعد وإن حظي بعضها بكثير من البحث والتدقيق بما لعله لم يسبق أو يلحق إليه في مدرسة من المدارس الفقهية كقاعدة لا ضرر مثلا، لكنها من حيث الإجمال لم تحظى بالبحث الكافي أو الشافي تأريخيا، ذلك أن العلوم على مستوى فروعها كانت في كثير منها مندمجة في علم أم ثم أخذت شيئا فشيئا بالانفصال، وبعض هذه العلوم بكر في فصلها عن العلوم الأم مثل علم الأصول، فحظيت بفرصة حقيقية للبحث والترقيب والترقيب، فتجد بعض أصحاب الأئمة ألفوا باكورة رسائل في علم الأصول كيونس بن عبد الرحمن والحسن بن محبوب وعدد من علمائنا صنفوا رسائل في زمن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم في بعض المباحث الأصولية، بعضهم ألف التعادل والترجيح، بعضهم ألف في الأوامر، بعضهم ألف في أبحاث أخرى، ولذلك فسرعان ما تطور علم الأصول في مدرسة الإمامية وأخذ بالتطور في مختلف القرون تقريبا إلى أن وصل إلى الإبداع العظيم الذي نحن عليه في مثل هذا العصر، خصوصا في مدرسة الرشد والرقي الأصولي من زمن الوحيد البهبهاني إلى الشيخ الأنصاري إلى يومنا. لكن البحث في القواعد الفقهية مع غاية أهميتها لم تحظى في الغالب بهذا المستوى أو بعشر معشاره من الأهمية، فلم تدون منفصلة أو منعزلة عن الفقه. ولعل أحد أسباب ذلك هو أنها هي في حد نفسها مطالب فقهية تبحث في الفقه. نعم، بعض القواعد الفقهية المختصة بباب خاص من أبواب الفقه أو بفصل من فصول أبواب أو مجموعة مسائل ربما حظيت بشيء من البحث الكافي في ثنايا الأبحاث الفقهية، مثل قاعدة الإمكان مثلا في الحيث، هي قاعدة فقهية أو قاعدة لا تعرف.